السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في لقاء يتجدد معكم وبرنامج الإرهاب الشيعي. ما زلنا نسلط الضوء على جرائم الشيعة عبر التاريخ. خدعونا فقالوا الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وهم وإسرائيل وجهان لعملة واحدة. خدعونا فقالوا القدس لنا، وهم سبب ضياع بيت المقدس. جرائم الشيعة وخيانات الشيعة في ضياع بيت المقدس هو العنوان الأبرز معنا في هذه الحلقة. كيف خان الشيعة بيت المقدس؟ وهل لبيت المقدس مكان في قلوب الشيعة؟ كل هذه التساؤلات سنتعرف عليها مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي، العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد.
حياك الله أستاذ حسام، الله يبارك فيك.
دكتور محمد، في البداية، هل لبيت المقدس مكان في قلوب الشيعة؟
أبدا على الإطلاق، بدليل أن الناظر في التاريخ يرى مساومات كثيرة جدا على بيت المقدس. يعني مثلا حينما نرى الصفويين وهم يتفقون مع البرتغاليين في صفقة خطيرة جدا ضد الخلافة العثمانية، فيقولون للبرتغال مثلا تعالوا نتفق، نعطيكم فلسطين بما فيها بيت المقدس وبما فيها المسجد الأقصى مقابل أن تمكنونا من مصر. يعني احنا لا حاجة لنا بفلسطين على الإطلاق، ولا حاجة ببيت المقدس، ولا حاجة بالمسجد الأقصى على الإطلاق. ولذلك سقط، ولذلك لما علم السلطان العثماني بذلك أرسل جيوشه إلى مصر وأغلق عليهم الباب فلم يتمكنوا من ذلك. أيضا حينما يقولون بأن عندهم الآن سرايا القدس وما شابه ذلك، أعطني واحدا فارسيا قتل يوما ما هناك في غزة أو حتى في الأرض المقدسة في بيت المقدس أو ما شابه ذلك،
لا يوجد
لم يثبت في التاريخ. لم يعني شوف، قتل منهم المئات في سوريا، قتل منهم المئات في العراق والبعض في اليمن، لكن لن تجد على الإطلاق أحدا منهم، وفي لبنان لن تجد واحدا فقط بأرض فلسطين، لأنها لا تمثل لهم شيئا على الإطلاق،
ولا تعنيهم القضية،
ولا تعنيهم القضية، بل بالعكس أنهم يرونها أرضا يعني والعياذ بالله جل وعلا فيها كيد إلى آخر هذه الأمور.
حتى مسجدهم الأقصى في السماء وليس على الأرض.
بالضبط، ولذلك أنا بقول لحضراتكم هم يرونها مجرد أرض، وأن النصوص ليست خاضعة لذلك على الإطلاق، وأن المسلمين ما داموا يرون أن المكان هذا يعني من المقدسات الإسلامية، يعني مسجد، وأقصد يعني لا أقول حرما ولكن أقول مسجدا بمعنى تشد إليه الرحال، وهم المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وهم مذكور في كتاب الله جل وعلا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لا بد من وجوب المخالفة، ولذلك عندهم باب كامل باب وجوب مخالفة العامة اللي هو السنة. يعني دينهم مبني زي ما هو مبني على التقية،
على المخالفة كمان.
على المخالفة حيثما كنا على شيء لابد من وجوب المخالفة فيه. فإحنا نرى هذا نرى المكة كذا، لا يبقى لابد من كذا، نرى المدينة كذا، لا يبقى لابد من
حتى أنهم كانت لهم محاولات في تحويل القبلة.
بالضبط، حتى الآن البتاع المعتوه اللي قال لك لابد من تحويل القبلة إلى كربلاء دي عشان يخلي شوية الرعاية اللي وراه بسبب سرقة الميتين مليار وبتاع وينسوا هذا الكلام، هم شوية بقر زي ما أنت عارف. خلاصته اللي أنا عايز أقوله إنهم لا صلة لهم بالمسجد الأقصى على الإطلاق، ولا صلة لهم، وهذه مسميات لقلب قلوب العامة من المسلمين حتى يأخذونهم إلى شركهم وإلى شباكهم، فإذا ما فعلوا ذلك ذبحوا بقية السنة من خلالهم، يعني من خلال زراعة الفكر فيهم، فيحولونهم إلى أداة بدلا من أن يقتلوا في قتال السنة، لا يجعلوا السنة مع السنة بعد تحويلهم إلى المنهج.
هنا كيف باع الشيعة بيت المقدس؟
ممتاز. يعني في سنة 492 هيجي لنا الحدث الرهيب جدا على إثر ما أنا ذكرت لك تاريخيا الوقت يا أستاذ حسام. كان هذا الأمر تمهيدا سواء الخيانات اللي ذكرتها في العراق أو اللي كانت في بلاد الشام، وبالذات بتكاد بلاد الشام للتمهيد لبيت المقدس. وأنا ذكرت لك في الحلقة الماضية أن هم اتفقوا تماما مع الصليبيين في الوصول إلى بيت المقدس بمقابل الاتفاق معهم على إنهاء عدوهم المشترك اللي هو المتمثل في الخلافة. ففي سنة 92 سنحت الفرصة لهؤلاء بعد خيانة الشيعة للسنة، وقلت لك كان المقابل في ذلك أن يأخذ الصليبيون أماكن أخرى غير بيت المقدس، وأراد هؤلاء بيت المقدس في أيام لسبب واحد، أن كان الخير والحصلات الزراعية وهذه الخيرات موجودة في بلاد الشام وخاصة في هذا المكان، فأرادها الشيعة. لكن بالنسبة للصليبيين نظروا إلى الأرض من منظور آخر، من منظور عقدي، ولذلك أرادوها وأرسلوا رسائل الطمأنينة في قلوب الشيعة الروافض، حتى إذا قاتل الروافض يعني الخلافة الإسلامية المتمثلة في السلجوقية وفي غيرهم حينئذ استولوا تماما على بيت المقدس وأذلوا الشيعة من طرف آخر. فكان هذا الأمر اللي احنا ذكرناه اللي هو خاتمة ما ذكرناه كان هو بداية ما نذكره الآن.
نعم.
اتجهوا إلى بيت المقدس حقيقة في سنة 492 وكان هذا في ضحى يوم الجمعة، وكان عدد الجيش الصليبي بلغ 1,000,000 مقاتل. اللي خلاها يعني بلغ هذا العدد ان انضمروا النصارى من القبائل والمناطق العربية. هنا تتحرك الورقة الطائفية بقوة جدا لما لقوا انتصارات
الحرب اصبحت عقائدية
تماما
الأولى.
ووجدوا عنده انتصارات
صحيح،
والانتصارات دي كانت بفعل غدر الشيعة وخيانات الشيعة للسنة، ولذلك تشجع نصارى العرب وشاركوا في ذلك، فبلغ العدد وبالنسبة للمقاتلين بلغ العدد 1,000,000 مقاتل.
وليس بعيدا ايضا ان يكون من شركاء هذا الجيش هم من الشيعة ايضا،
لا لسبب واحد، لانهم كانوا اذلهم، عشان نكون واضحين جدا برضو. نعم. الامام ما جانش عليهم على الاطلاق.
نعم.
كانوا اذلوهم مع الاتفاق بتاع التعاون والخداع والخيانة للمسلمين،
وهذا ايضا كان جزاؤهم
تماما.
نعم.
شوف، ومن يهن الله فما له من مكرم، هو دايما الخزيز الحقير الواطي ربنا يسلط عليه من كان مثله. المهم ان هم لما دخلوا بقى طبعا بيت المقدس يا استاذ سام، الصليبيون والعياذ بالله جل وعلا يعني فعلوا الافاعيل، حيث قتلوا في اقل الروايات 60,000، الرواية الثانية قتلوا 70,000 أو ما يزيد على 70,000
أو ما يزيد
في ضحى يوم الجمعة إلى منتصف الليل. يعني أنهم من بعد الضحى مباشرة بقوا في ذبح الرجال والنساء والأطفال الذين استسلموا لهؤلاء من بعد صلاة الجمعة، من ضحى صلاة الجمعة أقصد، إلى غاية منتصف الليل. منتصف الليل في الفترة دي بس كدي الفاتورة اللي أنا ذكرتها لك، العدد وصل ل 70,000 قتيل.
70,000 بسبب خيانات الشيعة،
بسبب خيانات الشيعة. ولذلك ما كان من الصليبين إلا أن وقفوا على جثث المسلمين، وقائدهم مشى على الجثث كما جاء في الحوليات، وبلغت الدماء ركبتيه ويمشي على جثثهم، حتى قالوا بل إن كثيرا من الجثث كانت دافئة لأن الأرواح لا زالت فيها وكانت تتلوى من تحته ويمشي عليها. خلاصة المسألة، ذكر المؤرخون أن الصليبين فعلوا أفاعيل خطرة جدا، حيث كانوا يأتون بالنساء فيقطعون ثدي المرأة ثم يحشون بطنها إلى آخره، ومن كانت حاملا يعني فتحوا بطنها وعقروا جنينها وأشعلوا النار في جسدها. بل يقول المستشرقون وليسوا من المسلمين على الإطلاق أنهم أتوا بأطفال المسلمين الصغار وبالرضع، وأتوا بأسياخ حديدية وكانوا يدخلونها من أفواه هؤلاء ويخرجونها من أدبارهم ثم يضعونهم على النار لشيهم. يعني أشياء مع احترامي، هذا هو الإرهاب بعينه. يعني حينما يتحدث الناس عن صناعة الإرهاب، لا ترى صناعة الإرهاب إلا في الصليبيين وعند اليهود وعند الشيعة الروافض. أما السنة ممكن أن يبدر ذلك من شذاذهم، من شذاذهم يعني من بعض التكفيرين اللي نأوا كيت، وهؤلاء لا يحسبون على الإسلام ولا على أهله.
هؤلاء أيضا لديهم معايير خاصة في تعريف الإرهاب ما بين قوسين. يعني هؤلاء ينظرون إلى الإرهاب بمنظور مختلف. لا يرون أن ما يحدث في سوريا من هذا النظام الهمجي المجرم هو إرهاب.
لا
يرون أن ما يحدث في العراق من الميليشيات الطائفية التي تقتل باسم لبيك يا علي ولبيك يا حسين هو إرهاب. بل من الممكن أن يرون كل ما يحدث في العراق أنها فتنة طائفية بين الشيعة والسنة.
بالضبط. ليه يا أستاذ حسام؟ لأني بقول لحضرتك يعني رغم أنهم شايفين اللي بتفعله الميليشيات العراقية دي أخطر بكثير جدا.
نعم.
وأشنع بكثير جدا ما يفعله الدواعش. يعني الدواعش ذبحوا 70-80 ذبحوا 100 إلى آخر هذه الأمور اللي هي قضية الذبح وهكذا. هؤلاء في العراق ذبحوا مع احترامي 4 مليون. بل أنت الذي لا نعلمه ولا نراه وصورته القنوات البريطانية الإنجليزية، فيجيب لك مثلا عشان ده اسمه عمر وطفل صغير، يجوا بتوع مقتضى الصدر يدخلوا آلة معينة تخلع الخياشيم من الأنف، وبعد كده يخلعوا العينين بآلة معينة، ثم التعذيب بقطع اللسان، ثم بقطع العضو الذكري، ثم بعد ذلك بالتمثيل به، ثم بعد ذلك بسلخه. يعني أنا عايز أقول لك جيب لي حالة من حالة الدواعش أو من حالات الدواعش حصل فادي حالة واحدة بس، حالة واحدة. لا يمكن. الدواعش مجرمون نبر إلى الله من منهجهم، ولكن بقول لحضرتك ذبح كده خطرك ذبح وسرق، إنما التاني شوف قلع الأعضاء عضو عضو قعد يمثل بالجسد وبعد كده سلخ الجسد وكيد حتى على شبكة العنكبوتية يجيب لك إمام مسجد أو رجل حامل القرآن ويبدأون بقطع ذكره وبعدين ثم يقومون بالتمثيل بجسده، وبعدين يجيب لك عربية ونيت أو عربية داتسون ويربطه من العنق ويخلي العربية تشده كيد وعربية ثانية تشده من الطرف الآخر من رجليه عشان يتفصل. أنا بقولها لك ومع احترامي، إيتني بكل ما فعله الدواعش في مقابل حالة واحدة من هذه.
رغم والغريب أيضا، الغريب أيضا يعني أن هذه الجرائم كلها موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، موجودة
تراها أمريكا
لدى الأمريكان، وموجودة لدى الروس، وموجودة لدى العالم كله
بالضبط. ولكن دائما أنا بقول لك الكل يتحد على هدف واحد، الهدف الواحد هو أهل السنة والجماعة. ودعني أقولها بكل صراحة عشان برضو صدري يكون سليم، هم استثمروا الفرصة
صحيح.
وإن لم يستثمروها أنا أرى أنهم مغفلون لسبب واحد، لأن أهل السنة في هذه الآونة من التفرقة والنزاع والخلاف، رغم أني ما في
هناك حالة تشرف،
ما في ناس على ظهر الأرض الذي لها كتاب ما احترم بهداية القرآن على الإطلاق. يعني شوف ربنا يقول لك واعتصموا، يعني بيخدق خطوة خطوة، واعتصموا بحبل جميع ولا تفرقوا، بعد كده يقوم إلى خذوا حذركم، بعد كده واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، بعد كده ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بعد كده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، واخدك استراتيجية معينة لغاية ما يوديك لبر الأمام. لكن السنة ما أدري هذه الأمراض التي سكنت الكثيرين بسبب حب الزعامة عند البعض من يتبؤون المكان إلى آخره، ولذلك أود حلنا وحلنا أهل السنة. إن أنت جيت الآن تجمع شمل الأمة من أهل السنة، وإنت راجل مثلا ماسك في دينك ونتلف حوليك، هيصدر في حقك من الكتب من أهل السنة يعني عدد أكثر من شعر رأسك وشعر صدرك
صحيح.
لا ويجمع المتناقضين، هيتقال عليك مرجئ وفي نفس الوقت تكفيري وفي نفس الوقت عميل وفي نفس الوقت خاين تكفير،
كل المصطلحات
جاهزة، كل المصطلحات تظهر فيك. فلذلك احنا ايه ده اللي بيحصل بينا دي؟ السلفيه الواحده بقت 100 سلفيه الحين الى اخر هذه الامور بقينا يعني، والعياذ بالله جل وعلا.
دكتور محمد، يعني هل يمكن القول ان هناك ثمه علاقه بين خيانه الشيعة في بيت المقدس وما يحدث الان في بيت المقدس؟ يعني هل يمكن الربط حتى لو كانت العصور او الازمنة متفاوتة، لكن هل هناك ثمة علاقة بين خيانة هؤلاء المجوس لبيت المقدس وما يحدث الان في بيت المقدس من انتهاكات وممارسات من الكيان الصهيوني على الفلسطينيين؟ تفضل.
طيب لو ان الشيعة تركوا السنة في حالهم، طبعا الحياة الاقتصادية هتعلو مع السنة، في العدد مع احترام بتاع السنة مش هيندثر ويخسر هنا نص مليون وهنا 4 مليون وهنا مليون الى اخر هذه الامور.
نعم.
فضلا عن ان يحصل فيه اتحاد ما بين الشعوب وما بين القيادات. الاتحاد والرخاء الاقتصادي هيكون خطر على مين؟ على اليهود.
صحيح.
في هذه الحالة سيستطيعون تحرير فلسطين، انما دول مخلينك ما تقدرش على الاطلاق خدمة للكيان اليهودي، ما تقدرش تفوق لهناك. فجم في لبنان اللي على الحدود معهم وزرعوا لك دولة ابتلعت الدولة اللبنانية وبقت كل عمالتها لصالح اسرائيل، خلي بالك من دي. جون في اليمن وقاموا زرعين لك الحوثيين، ليه؟ عشان يشغلك ويحاربك 24 ساعة ويستنزفك عسكريا وماليا الى اخر هذه الامور وما يخليكش تفوق لاسرائيل. جون في العراق اللي على حدود اسرائيل ودمروك تدميرا وابدوا السنة عشان يبقى كل انتمائهم لليهود وما فيش اي خطورات تتمثل في اليهود بعد ابادة السنة والجرائم اللي بيعملوها في حق المسلمين. تعال في سوريا اللي هي دولة 80% سنة، لا يقوم رايح الوقت كيت ويمكن النظام النصيري فيها ويقوم جايب كل شيعة العالم كانها حرب العالمية ما بين الشيعة وطائفة من السنة ويقوم جميعها عليها على اساس يشغلنا جميعا بهذا الامر ويمكن لليهود. ولذلك انا اقول،
وهنا ايضا كان السؤال، كيف ل20% ان يتحكموا في دولة 80% من سكانها من اهل السنة الا بدعم من الكيان الصهيوني ودعم من امريكا ودعم من كل اعداء الاسلام؟
اقسم لك بالله لو كان بشر يمثل اثارة، لا اقول ذرة، اثارة من خطر على اليهود لازحوه في لمح البصر.
صحيح.
لكنه الرجل الذي يأتيهم بالحد والحدكات لتدمير السنة ولتدمير المكان. لو كان الأمريكيون يرون ذرة خطر ما سمحوا لأمريكا بالدخول لحظة، فهم لو أرادوا
كل البروباغندا التي نجدها يوميا على شاشات الإعلام أن لا مكان لبشار الأسد في الدولة المستقبلية لسوريا، كل هذا يعني
هراء هراء عما يقدروا يصنعوا بديل أو مسخ لبشار مرة ثانية يحمي دولة إسرائيل. خلاصة المسألة، لو أن إسرائيل اشترت كلبا لحراستها لن يكون بهذا الوفاء، لن يكون بهذا الوفاء معي ازاي؟
نعم.
انه يشغل العرب بالإجماع ويترك المجال لليهود، خدمة لا تراها في التاريخ على الإطلاق.
نعم.
خلاص يا أستاذنا الحبيب، المهم لما قلت لك ذبحوا 70,000 وفعلوا الأفعيل بالمسلمين السنة في بيت المقدس، هرب الناس من الشام الى العراق، رايحين بقى لمقر الخلافة يستغيثوا بقى بالخليفة. ولما اقول لحضرتك الاستغاثة هنا، نعم لأن الاستغاثة على نوعين، إما استغاثة بقدر عليها كالسلطان وما شابه ذلك في أمور الدنيا فهذا الأمر جائز، أو استغاثة بما لا يقدر عليه الإنسان هذا حرام والعياذ بالله شرك. ولذلك احنا عندنا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. زك ما حرام يجي للبيت الحقوني الحقوني استغيث بالحقوني، هذا أمر جائز. إنما أجي بقى في مرض وأقول أغثني يا بدوي أغثني يا فلان أغثني يا كاي حسين أغثني، لا 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 يقدر على ذلك إلا الله،
أدركني يا مهدي
إلى آخر هذه الأمور. المهم يا سيدنا الحبيب، قلت هرب الناس من الشام وراحوا العراق واستغاثوا بالسلطان السلجوقي محمد ابن ملكشاء، وخرج عن الفقهاء والعلماء يحرضوا الملوك ويحرضوا العامة على الجهاد وعلى حب الاستشهاد، إلا أن الأمر لم يثمر شيئا على الإطلاق، لأن الخلافة كانت في حالة ضعف مزري ولم تكن تمتلك.
هل في هذه الفترة كان هناك خلاف بين السلاطين السلاجقة؟
طبعا كان موجود خلاف، ومش كده بس، ومحاصرة الشيعة للسلاجقة من أماكن أخرى، والحروب المتتالية اللي أرهقت السلاجقة من قبل الشيعة، ولذلك كان في حصار وحرب من قبل الشيعة كمان قبلها مباشرة، ولذلك أرهقوا اقتصاديا كمان، ما عادش معهم أي أموال عشان يدفعوها للجيوش أو يجنلوا بها الجيوش عشان يروح يحاربوا هؤلاء، ولذلك كانوا في حالة ضعف رهيبة جدا. في سنة 500 بقى 500 هجرية حاصر محمد بن ملك شاي اللي راحوا له ده وقالوا له كيت واستنجروا به إلى آخر هذه الأمور، حاصر قلاعا كثيرة من حصون الباطنية. ليه راح الباطنية؟ هو لك انا لو رحت اواجه الصليبين الاول دول هيضربوني في ظهري زي ما فعلوا المرة الاونية، اما جيت عديت الجيش ورايح احارب الصليبين ام دول اللي حاصروني وضربوني، قالك اروح الباطنية. ولذلك حاصر قلاعا باطنية كثيرة فانتصر عليهم يعني اعظم انتصار، خدت بال حضرتك ازاي؟ وافتتح منها اماكن كثيرة وقتل خلقا من الباطنيين المجرمين الذين خانوا المسلمين من قبل، واشتد القتال معهم في قلعة حصينة في رأس جبل منيع بأصبهان، كان قد اللي بناها اللي هو السلطان اللي هو ملكشاة، وبعدين استحوذ عليها رجل من الباطنية يا سيدنا كان اسمه أحمد ابن عبد الله ابن عطاء. ده الرجل ده كان مجرم، كان كل همه يبعث الرجال ويتصيدوا السنة رجالا ونسان وأطفالا للذبح لا أكثر ولا أقل. ولذلك هذا الرجل لما
يعني لديهم كم تلذذ بقتل أهل السنة،
طبعا ده التاريخ مليان. ولذلك لما حصرها يعني ابنه السلطان محمد عمل ايه؟ افتتحها وأمسك الرجل الباطني الخبيث ده وقتله، ثم فتح بطنه وحشاها تبنا وأحرقه وأمر بالرأس بتاعه طيفة بها عشان الناس تعرف ان الباطن الخسيس دي لا قيمة له ولا 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 كنه. في نفس السنة في واحد بقى كان شيعي قذر قذر جدا اسمه رضوان، كان ده تبع الفكر الإسماعيلي او تبع النهج الإسماعيلي او من الطيفة الإسماعيلية، تشيع وصار من هؤلاء، قام بالتصدي الى زعيم السلاجقة، ولذلك جمع المرتزقة وجمع الشيعة الروافض وجمع الباطنيين الى اخر هؤلاء، وحملوا السلاح وخرج لزعيم سلاجقة الروم اللي هو قلق ارسلان وهزمه ويحاول قتال الصليبيين. كان رايح لقتال الصليبيين ام قابله في الطريق، شفت اللي بقوله عليها الكمين كده، ثم تمكن منه وهزمه قبل التوجه الى الصليبيين. يعني شوف منتهى الخيانة، رايح يقتل الصليبيين يقوم يتربص به ويضربه من الخلف ويهزمه على اساس ما يروحش للصليبيين على الاطلاق، ويتمكن الصليبيون اكثر واكثر من بيت المقدس ومن الاماكن التي حولها، بل انضم الى الصليبيين. يعني بعد الضربة دي فرح به الصليبيين جدا لان كان الرجل ده يهزم الصليبيين، ولذلك انضم ضد الامير جولي صاحب حلب سنة 501 مع الصليبيين. يعني تعاون الاثنان واتفق الاثنان فيما بينهما على الحرب ضد الامير جولي. لم يقدر الصليبيون هذا الموقف بل حاصروا حلب سنة 504، يعني ما شالوش بعد كده، لا ده انت خسيس واطي، انت عملت كده بالسنة مالكش امان مع اي حد على الاطلاق، انا بهذلك. فحاصروا حلب وضيقوا على اهلها حتى اكلوا الميتة واكلوا ورق الشجر واكلوا الجيفة، وفرضوا على رضوان اللي هو الكلب بتاعهم ده اللي قتل الكثير من المسلمين وحاصر الجيش السني، فرضوا عليه مبلغا كبيرا يحمله اليهم. طيب في سنة 505 بقى يا استاذ حسام، بعث السلطان غياث الدين بن محمد بن ملكشاه السلجوقي جيش بقى كثيف بقيادة قائد معروف جدا هيجي في الاغتيالات وهنتكلم فيها بتوسع، اسمه الامير مودود ابن زنكي. الامير مودود ابن زنكي ده كان له قبول جدا بين ابناء الجيش، كان له قبول جدا عند القادة، وبعدين كانت له مهابة قوية جدا، وكان رجلا قويا جدا، حتى انه يعني كان يشبهونه بنور الدين الشهيد محمود وما شابه ذلك. خلاصته هذا رجل جمع ما بين الديانة انه كان دين جدا وما بين القوة العسكرية. اللي حصل طبعا ذهب بهذا الجيش الكثيف لقتال الفرنجة بالشام، وبالفعل انتصر على الصليبيين وعلى الفرنجة ببلاد الشام، وفتحوا سنة كثيرة وقتل منهم خلقا كثيرا. ولما دخلوا دمشق بقى انتصروا وحرر لهم كل هذه الأقطار وهذه الأماكن التي سيطر عليها الفرنجة. وداخل دمشق بقى، فلما دخل دمشق أول شيء يعملوا إيه؟ عايز يشكر ربنا سبحانه وتعالى، فعايز يسجد لله شكرا، فقال أصلي وبعدين أسجد سجدة الشكر. فدخل جامعها الكبير للصلاة، أم واحد شيعي داخل له وعمل إنه سائل في زي سائل، أعطني لله شيئا لله. قال له تعالى يا بني أنت فقير؟ قال له فقير. أم خرج المال معه وعطي له، أم ده مطلع الخنجر وأعطاه أرباه في قلبه، أم أعطي له الخنجر في قلبه مباشرة
على الخيانة تلازمه طوال حياته،
والخنجر مسموم. شوف شوف ده بيعطيله يعني بيطلب مساعدة، والرجل أعطاه بيديله وقربه وخلاه يعدله ويصله، ما عجبوش فأعطاه بالخنجر المسموم في فؤادي فمات من ساعته. في الوقت ده وجدوا رجل أعمى شيعي في سطح الجامع ببغداد ومعه سكين مسموم. ليه؟ قال لك كان يريد قتل الخليفة لأنه أعمى وعمر ما حد هيشك فيه، وعايز أوصل للخليفة لأن ليه طلبات عنده، تعال تفضلي أم خرج،
كان سهل الوصول للخليفة. أيوة.
إذن حينما نريد أن نتحدث يعني عن خيانة القوم، فالقوم يعني ما أظن على الإطلاق أن هناك خيانة أعظم من ذلك. حتى بيت المقدس أهو أنت شفت كانوا السبب الأعظم، ورغم ذلك لم يعطيهم الله جل وعلا يعني لا قبولا ولا تمكينا على الإطلاق.
دكتور محمد يعني
بإسقاط
هذا التاريخ الدموي الإجرامي على أرض الواقع، لأن هل يمكن التحدث عن معالجة هذا الإرهاب؟ يعني هل الشيعة من الممكن أن يتم معالجة هذا التاريخ الدموي والإرهاب الدموي؟ أم أنهم يعتمدون في الأساس على الموروثات الخاصة بهم والكتب الخاصة بهم؟
طيب هو أنا عندي حالة واحدة يا أستاذ حسام، الحالة دي إن عوام الشيعة بالذات العرب لابد يسمعونا كده ويبقى في حيادية، يعني لما يسمع لنا ما يسمعناش بكراهة ابن الكذا إلى هذا الحقد، لا اسمع ووزن، بس اسمع ووزن ما بنقول لك، راجع كلامنا حتى في كتبك أنت اللي إتنا بندلس عليك يا أخي ما تصدقناش. في الحالة دي لو أفاق شيعة العرب ممكن نقول في أمل، لكن لن يكون. وخلي بالك التاريخ يتكرر، هم يستعملون شيعة العرب ضد السنة في العرب. ليه؟ يقولك دم بدم ودول كلتهم أرخص من بعض. حتى إذا تمكنوا من سنة العرب هم عندهم سيقضون على شيعة العرب، سيقضون على شيعة العرب. ولذلك يقولك إن القائم جاي بذبح العرب سواء سنة أو شيعة، هو هيذبح العرب.
يعني هو نفسه اللي منتظره الشيع العربي اللي منتظر المهدي،
بدليل
هيأتي المهدي يعني بحسب قولهم هيأتي المهدي وهيقتلهم
ويذبح العرب كلهم شيعة وسنة. وخلي بال حضرتك في نقطة مهمة جدا،
اللي ما كانش بيعتبر نفسه من العرب
لما جم الإيرانيين وكيتوا مكنوا نفسهم في هذه البلدة بعد أن أهدتهم أمريكا إياها اللي هي العراق. شوف عملوا إيه في العراق، العراقيين دول ما عندهمش فهم على الإطلاق إلا ما رحم ربي، بدليل ان هم عاملينهم دلوقتي ميليشيات كيت تبيد السنة الى اخر دي الامور. طيب انت مخلي لك بلدك دي بالشكل دي الطائف دي وبالجحيم دي وبالنيران دي وبالتفجيرات دي وبالتفخات دي، وانك قاعد تعمل كل الكلام ده، هو لن تستقيم بلدك، لانك عمرك ما تقدر تطرد المكون السني لانه الاكثرية، عمرك ما تقدر تقضى على المكون السني لانه الاكثرية. اذا هو عايزك تبقى بدون بلد على الاطلاق، تبقى جعان، تبقى مجرم، تبقى كيت الى اخر هذه الامور. اذا من حقد المجوس حتى على شيعة العرب هناك يقول لك دول قبل دول مش عايزينهم الاثنين في 60 داهية، وفي الاخر محاكم للجنايات الدولية يروحوا 60 داهية. مين السمسار اللي بين الاثنين؟ السيستاني والقيادات السياسية
هم المستنفعين،
خونة.
رأيتي حالة، أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري،
حياك الله
على هذه المشاركة. يعني ربما الإرهاب الشيعي لم ينتهي وتاريخهم الدموي مليء بالخيانات. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق تحية، دمتم في رعاية الله وأمنه.
كان المجوسي الخبيث بفعله و وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعتاق.